ونبدأ إن شاء الله في استقبال ما ييسر الله تبارك وتعالى من كلمات ومن مداخلات، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول: هل للتوبة منازل ودرجات؟ والجواب: نعم، للتوبة منازل ودرجات، وقد فصل ذلك الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، ولكن لا أنصح أن يقتني هذا الكتاب إلا من رسخت قدمه في العلم، لأن الكتاب فيه بعض الزلات الصوفية للإمام الهروي رحمه الله تبارك وتعالى، وتهذيب المدارج أفضل، تهذيب مدارج السالكين أفضل. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى عن منازل التوبة إن شاء الله. يقول: أريد ذكر صفة مختصرة جدا للاستخارة. بالنسبة لفقه الاستخارة، فهناك فقه للاستخارة، هناك فقه للاستخارة. أرجو أن تكتب فقه للاستخارة، وقد صنف الشيخ عدنان عرعور رسالة يقال لها ثلاث صلوات مهجورة، وقد صنف وجمع هذه المسألة حقيقة يعني، وهي رسالة جيدة. وهناك رسالة يقال لها البشارة في أحكام الاستخارة، فأحكام الاستخارة كبيرة جدا أحيل عليها، ولكن بالنسبة كشيء سريع من فقه الاستخارة، صلاة الاستخارة ركعتان، ركعتان يصليهما المرء في أي وقت شاء، ويجدر به أن يجتهد ألا يكون هذا في الأوقات المنهي عنها، هذه مسألة. أما إذا كان الأمر يعني ملحا فلا بأس، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. ثم إذا صلى فإنه يصلي ركعتين كما يصلي سائر الصلوات، ثم بعد ذلك يقول الدعاء بعد التسليم، بعد التسليم، وهذا هو الراجح الذي أميل إليه، وهذا هو الراجح وهو ما أميل إليه، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم والخلاف فيها سائر. أما الدعاء فتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته يعني يذكر حاجته التي يستخير فيها، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي واقدرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث شئت. وأحب أن أنوه أن هناك استخارات بدعية كالذين يذهبون ويعقدون أشياء هي أشبه بالشرك كقراءة الفنجان وغير ذلك، وقد نوه الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أئمة المحققين في هذا الزمان، في رسالة بديعة في حكم الاستخارة ذكرني الله تعالى بها الآن، حول الاستخارات البدعية، فراجعها. وليس هناك ما نسمع بأنه سترى في المنام كذا أو كذا، لا، علامة قبول الاستخارة تيسير الأمر، تيسير الأمر، فإن تيسر فهذه علامة الاستخارة. أما صلاة الاستخارة مستقلة عن السنة؟ نعم، نعم هي مستقلة عنها. حكم صيام يوم الجمعة منفردا. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصوم المرء يوم الجمعة منفردا، ولكن يجوز لك أن تصوم قبله يوم أو أن تصوم بعده يوم، والنهي ثابت في الصحيح. يقول: تقول الأخت يا ماما بارك الله فيك، جزاك الله خيرا ورزقني الله وإياك البركة، لو أن أحدهم بدأ في طلب العلم فبأي الكتب يبدأ؟ ثم الذي يليها طبعا في كل العلوم من عقيدة وفقه وحديث وتفسير. أقول بإذن الله تعالى، أبشر إخواننا بإذن الله تعالى أننا بصدد إقامة دورة علمية، أسأل الله أن يوفقنا وأن تكون لهذا الموقع ولغيره من المواقع إن شاء الله تعالى. وهذه الدورة أنا أقوم بها من خلال الإنترنت للظروف المعروفة، فأنا لا أستطيع أن أدرس تدريسا مباشرا، أسأل الله أن يفرج عني وعن إخواننا الكرب جميعا، وولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة للمنهج فيعني أعطي منهجا سريعا. أولا القرآن، أولا القرآن، يلزم للأخت أن تحفظ من القرآن ما تصح بها به صلاتها، ما تصح به صلاتها، وأن تجوده، فلتحفظ ثلاثة الأجزاء الأخيرة من كتاب الله عز وجل على يد أخت مجودة لكتاب الله عز وجل، متقنة تقيم الحروف والحدود، ولتقرأ رسالة مختصرة يقال لها البرهان في تجويد القرآن للشيخ القمحاوي رحمه الله. بالنسبة للتفسير لا بأس بمراجعة تفسير الشيخ السعدي، وأيسر من تفسير الشيخ محمد سليمان الأشقر. هذا بالنسبة كشيء مبسط للمرحلة الابتدائية. ثم بعد ذلك بالنسبة للعقيدة، وهي أهم شيء وأولى شيء بعد كتاب الله عز وجل بالدراسة، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعقيدة يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة أو شقاء. تبدأ بكتاب منهاج الفرقة الناجية للشيخ الفاضل محمد بن جميل زينو، وهذا الكتاب هو من الكتب المباركة التي بدأت قراءتها وأنا طالب في المرحلة الابتدائية، فأرجو أن يقرأ، فهو كتاب مبارك، وسائر كتابات الرجل مباركة، وأظن أن مكتبة يقال لها مكتبة الصحابة بشبين الكوم قد طبعت جميع رسائل الشيخ في ثلاث مجلدات يقال لها توجيهات إسلامية للشيخ محمد بن جميل زينو حفظه الله. أقول ثم بعد ذلك تقرأ هذه الأخت كتابا يقال له عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري حفظه الله. ثالثا تقرأ كتاب يقال له الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان، هذا في باب العقيدة. بالنسبة لأبواب الفقه لتتعلم الصلاة وغير ذلك، فإن كانت تريد أن تدرس على الطريقة القديمة وهي طريقة المذاهب، فأولى المذاهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ هو أقرب المذاهب إلى السنة، فتبدأ الأخت بقراءة بداية المتفقه لشيخنا أبي عمار وحيد بن عبد السلام بالي، ثم بعد ذلك كتاب العدة في شرح العمدة، فهو كتاب جيد في بابه. بالنسبة للسيرة تبدأ الأخت بحفظ متن مختصر في السيرة جامع إن شاء الله يقال له الخلاصة البهية في السيرة النبوية لشيخنا أبي عمار وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. وهناك كتاب جيد يقال له وقفات تربوية مع السيرة النبوية، أنصح باقتنائه للمرحلة الأولى لشيخنا الفريد الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. بالنسبة للتربية والسلوك والأخلاق يقرأ الأخ كتاب يقال له التخلص من رواسب الجاهلية للشيخ أبي العلاء محمد بن حسين يعقوب حفظه الله، ويقوم بتلخيص الكتاب على النحو التالي: يقرأ الكتاب كله جملة، ثم يقرأه تفصيلا، ثم بعد ذلك يكتب ما فهمه في نقاط، ثم سيأتي على الكتاب، فإن وجد مرضا أتى بالكتاب، فإن وجد مرضا أتى بالمرض ووضعه بقلم، وإن وجد العلاج كتب العلاج، وإن كان هذا المرض عنده كتب هذا المرض عندي. وهذا مما كنت أكلف به الأخ قبل أن يأتيني، يعني قبل أن نبدأ معه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب بمثابة رسم قلب، بمثابة رسم قلب حقيقة يا إخوة، فأنا أرجو أن ينتبه لذلك. بالنسبة وأيضا بالنسبة للحديث، فيبدأ الأخ بحفظ متن يعينه على التعبد، وهو كتاب يقال له قبس مختار من صحيح الأذكار لشيخنا المفضال أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. ثم بعد ذلك يحفظ المرء كتاب الأربعين النووية، ومع كل هذا ليعرف المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه، ليقرأ كتابا يقال له ماذا يريد الله منك، وقد طبع بفضل الله تعالى طبعة جديدة، وقد قدم له غير واحد من مشايخنا على رأسهم شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى، وشيخنا مصطفى بن العدوي، وشيخنا الدكتور سيد ابن حسين العفاني، وشيخنا وحيد ابن عبد السلام داني حفظ الله الجميع. والكتاب يباع بمكتبة يقال لها مكتبة فياض، أنصح باقتنائه، فهو بالنسبة للمبتدئ إن شاء الله تعالى نافع في بابه بفضل الله تعالى ومزيد كرمه، والله أعلم. الأسئلة كثيرة ما شاء الله. ما هي أهم الطرق في خدمة الدين؟ قد وضحت هذا يا أخي عبد الله وفي كتابي ماذا يريد الله منك، وكتاب ماذا يريد الله منك وضعت فيه كيف يخدم الأخ دين الله عز وجل، وسأدرس إن شاء الله كتابا يقال له 30 طريقة لخدمة الدين، أنصح باقتنائه، كتاب 30 طريقة لخدمة الدين للأخ رضا صمدي، كتاب جيد جدا يعينك بعد الله سبحانه وتعالى على معرفة السبل التي تستطيع من خلالها أن تخدم دين الله، وسيكون هذا إن شاء الله محل شرح لي إن شاء الله. تقول الأخت نداء الفجر بلقاء إلقاء درس الملتزمين بكيفية التعامل مع المبتدئين، فالكثيرات يشكين طريقة التعامل معهن من قبل الملتزمة. أنا أقول أن هؤلاء الذين يسمون بالملتحين، وأن اللائي يعني يسمون بالمنتقبات، هؤلاء ليسوا ملتزمين، هؤلاء أصحاب لحى. وكلمة ملتزم دي يا جماعة أنا ما أقدرش أقول على نفسي أنا ملتزم عشان ما حدش يزعل مني، يعني مش كده يا رب؟ هذه الكلمة يعني صاحبها متشبع بما لم يعط. ها نعم، متشبع بما لم يعط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يذود، بس ممكن نقول عليهم أحسن الوحشين. يعني كان ما بيصليش فبدأ يصلي، أو التزام نسبي. فأنا عايز الأخت برضو تكون رحيمة، لأن هي عندهم لسه راسب جاهلية. عشان كده مهمتي أسأل الله أن يعينني وأن يثبتني وأن يوفقني في مثل هذه المجالس إن شاء الله، أن نجتهد على سلوكياتنا وأخلاقنا بما يعرف بالتربية، لأن هذا الباب من الأبواب المفتقدة عندنا. نسأل الله عز وجل أن يربينا وأن يهدينا وأن يثبتنا، وولي ذلك والقادر عليه. فإن شاء الله سألقي درسا كاملا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن أنصح الجميع بالرحمة. أنت قبل ما تلتزم أول امبارح كنت واقف على المعصية بتعاكس، هل كنت ترضى أن حد يقول لك كلمة؟ والله العظيم كنت ممكن يعني تضربه وتلوكه بلسانك بأقذع الكلمات. طب ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك وهو اللي جابك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، واخد بالك؟ وبعدين عاوزك تفتكر يا اللي انت بتتعامل مع الناس باستكبار واستعلاء اللي بيسموه غرور التدين، عاوزك تفهم يا أخي الكريم يا أستاذي أنك كنت قبل هذا من المفسدين في الأرض، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا، فاتق الله في الناس، اتق الله في الناس، اتق الله في الناس. السؤال الذي يليه. نطلب نصيحة في كيفية تنظيم، هذا من غرفة حور عين. جزاهم الله خيرا إخواننا هنالك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يكرمهم. وبصراحة يعني أنا أحب إخواننا الذين يجتهدون معهم، كأخي الفاضل الأخ أبو الحارث جزاه الله خيرا، وكأخي أبي مريم أحمد جلال حفظه الله، وكلهم إخوة لي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يوفقني وإياهم وأن يعلي شأني وشأنهم في الدارين، وولي ذلك والقادر عليه، فجزاهم الله خيرا. وأنا أقل حقيقة منهم يعني يدخلهم ويسمعوني، فعندهم الخير والبركة. السؤال اللي بيقول نطلب نصيحة في كيفية تنظيم وتقديم الفاضل عن المفضول، هذه مسألة جيدة جدا، لا سيما في العلم، فلا بد وأن يتعلم طالب العلم أن ينظم وقته، وألا يقدم المفضول على الفاضل، لأن هذا من أبواب تلبيس إبليس، وقد أورد ذلك ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس على العالم والمتعلم، فقال ومن تلبيس إبليس أن يشغله بالمفضول عن الفاضل. فمثلا أنت لازلت لا تستطيع أن تقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيشغلك بدراسة الأصول، أقصد أصول الفقه، وأنت لا تستطيع أن تحفظ شيئا من كتاب الله، ولم تحقق التوحيد بعد بتعلم العقيدة الصحيحة، ولم تدرس شيئا لتصحيح فقهك إلى غير هذا، فأرجو ألا تنشغل بالفاضل عن المفضول. وأما قضية تنظيم وتقديم الوقت، هذا إن شاء الله سيأتي الآن بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الفتح إن شاء الله، وسأشرح هذا بالتفصيل في قضية كيف نطلب العلم وكيف ندرسه دراسة منهجية صحيحة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. يقول سؤال من الدكتور بركات، نصيحة في كيفية استغلال الأجازة الصيفية. اعلم بارك الله فيك أن الوقت أنت مسؤول عنه، ستسأل عنه بين يدي الله سؤالا عسيرا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره، وعن علمه ماذا عمل فيه. فستسأل أيها الأخ الكريم، وأنا أريدك أن تستغل الأجازة الصيفية بما لا يأتي عليك بالملل. إزاي المسألة دي؟ واحد، احفظ شيئا من كتاب الله في حلقات التحفيظ. ثانيا، اجتهد أن تتعلم شيئا عن دينك. ثالثا، اجعل وقتا للقراءة. رابعا، اجعل وقتا للرياضة. خامسا، اجعل وقتا لتعلم الكمبيوتر والإنترنت، ولتكن نيتك أن تستفيد بما هو إسلامي ونافع. سادسا، اعمل عملا حلالا لا شبهة فيه. سابعا، لا بأس أن تذهب للأماكن التي فيها المياه بالضوابط الآتية: أولا، ألا يكون هذا في مكان يغلب على الظن فيه الحرام. ثانيا، أن تجتهد غاية الاجتهاد وأن تعلم أن هذا المكان لا نساء فيه. ثالثا، ألا يضيع عليك واجبا، لأنه يلزمك أن تتعلم الواجب الذي يسمى بالواجب الوقتي، واخد بالك، واجب الوقت لابد أن تتعلم هذا، ألا يشغلك عن فاضل تقوم به، واخد بالك. طيب احنا الكلام ده مش موجود في أرض الواقع، لا تدري. طب تنصحنا نروح فين؟ روح يا عم حتة زي دمياط الجديدة، مكان ايه فاضل. طب عرفوا دمياط الجديدة وكبسوا عليهم، ما تروحش في حتة انا انصح بيها، هغشش بقى الناس، في حتة قبل بورسعيد يقال لها الجربعة. المكان ده ما شاء الله لن تجد فيه أحدا، فاذهب وانطلق. وهذا المكان يعني يستغله إخواننا صراحة أحسن الاستغلال، فاذهب إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك، وأحدث التوازن المطلوب بين الجسم والروح. وجزاك الله خير. تقول أخت نداء الفجر: هل يجوز سفر مجموعة من النساء بدون محرم معهن، أو كونهن جماعة هذا كاف؟ هذا لا يجوز. طيب لو العربية تعطلت، مش ممكن البنات دي حد يتعرض لهم بسوء؟ وبعدين هذا أدعى لأن ينظر إليهن. هتقول لي يا عم الشيخ لابسين نقاب، لا، هذا مفسد، هذا كلام لا يجوز لمخالفته الدليل أولا، ثانيا لأن هذا يغلب فيه على الظن في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن، لا سيما في فترة الصيف. لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بغير محرم، والمحرم رجل، ما ينفعش من واحدة تاخد أمها وتقول لها سيها محرم. المحرم رجل، رجل مما حرم عليها على التأبيد، وما يكونش طفل صغير. نعم. تقول الأخت مسلمة: هل يجوز صيام يوم السبت منفردا؟ أجبت على هذا السؤال. تقول: نويت صيام يوم كتوبة، هل يكون ذلك إلزاما لي؟ يعني هذا نذر. الأخت مسلمة أرجو أن أفهم منها، هل هذا على سبيل النذر؟ هل هذا على سبيل النذر؟ طيب لم تجب.
كان مقصود
ايش؟
كان مقصود فستجب ان شاء الله.
طيب لحين ان تجيب ان شاء الله. السؤال الذي يلي: ما هو حكم من يتوب ثم يعود؟ اجتهد يا اخي، اجتهد ان تتوب حتى وان زلت قدمك، حتى وان زلت قدمك في المعصية. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة، وأن يشرح صدورنا وإياكم. اجتهد. طب يا عم الشيخ أنا قلت والله ما عدت أبص على البنات، فجبت مشت رحت بص عليه. استغفر الله واجتهد أن تتوب واعزم، وسأل الله أن يثبتك، فهو سبحانه وتعالى يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى.
مسلمة تقول: ليس على سبيل الندر.
ليس على سبيل الندر، تقول هكذا؟ نقول: إذا لم يكن على سبيل النذر جاز لها ذلك على أن تصوم لله عز وجل. والنذر مختلف في حكمه بين العلماء رحمهم الله. هل صلاة الاستخارة مستقلة عن السنة؟ وهل تصلي الظهر مثلا وتدعي الاستخارة؟ أجبت عن هذا السؤال. تقول فتاة: تقول فتاة وضعت أمها مبلغ كبير باسمها في أحد البنوك الربوية، وهذه الفتاة بالغة، فهل تكون هذه الفتاة مسؤولة عن هذا المال مع العلم أنها لا يتسنى لها أن تتصرف به بوفق موافقة أمها، وهي نصحت أمها كثيرا؟ إذا كان هذا المال خاصا بأمك فليس عليك إلا أن توجه النصيحة، أما إذا كان هذا المال خاصا بك فإنه لا يجوز لك ذلك. واجتهدي بارك الله فيك على إدامة النصيحة لا. وهناك شريط لشيخنا أبي أحمد حفظه الله تعالى في شرح حديث السبع الموبقات، وذكر منها الربا، فأرجو أن تستمع الأخت إليه. لا، هناك سؤال أتانا يقول من أبو يحيى: لو التزمت ولبست قميص أبيض وأنا كنت سألت عالم على حاجة وأجبني وقال تعالى أنا عايزك، ورحت في المعهد وقعدت 5 ساعات وبعدين قال لي أنا في مشوار تعالى أسبوع، رحت وكنت لابس عادي، كنت جاي من الكلية قميص وبنطلون بصلي من فوق لتحت، وقال لي سيب رقمك مع فلان هبقى اتصل بيك عايز أعرف ليه كانت بصت احتقار لي، يعني لو لبست قميص كنت 100% ولو لبست عادي؟ لا يا أخي. أرجو من هذا الأخ الكريم أن يحسن الظن بإخوانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أبدا لم يقصد الشيخ ذلك، بل أراد لك الشيخ خيرا بتسننك وتمسكك بالهدي الظاهر، فإن هذا أقرب إلى السنة، وإن هذا بإذن الله تعالى يرفع درجاتك عند الله. فاتق الله وإياك، ثم إياك أن تظن بالشيخ سوءا، فإن الشيخ يحبك إن شاء الله، واحرص على صحبة أهل العلم، فلأن تجالس أناسا يخوفونك بالله في الدنيا فيدركك الأمن يوم القيامة خير من أن تجالس أناسا يؤمنونك في الدنيا فيدركك الخوف يوم القيامة. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والهدى. نعم. أنا صليت هل لو جاري في الصلاة شخص رائحته كريهة ما استطعت الصلاة إلا حركات، هل أعيدها؟
كيف يعني؟
لم يخشع قلبه يعني؟ لا، لا تعيدها لأنها سقطت عنك، ولكن يلزمك أن تجتهد غاية الاجتهاد أن تركز في الصلاة وأن تخشع فيها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحافظ ابن حجر: الخشوع هو حضور القلب محبة وإجلالا لله العظيم ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. فاجتهد بارك الله فيك على مسألة الخشوع. يقول سؤال مترجم أجبته: هل نستقبل مجموعة أخرى أسئلة؟ يعني لست أهلا والله لإجابة الأسئلة، والله العظيم لست أهلا لهذا الباب، ويعني لا أحب هذا، لا أحب هذا، لأن هذا باب لا ينبغي أن يقدم له طالب علم مثلي، وإنما يقدم له مشايخنا كشيخنا أبي إسحاق حفظه الله، وكشيخنا الدكتور أحمد النقيب حفظه الله، وكشيخنا محمد بن حسان حفظه الله، وكشيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله، وكشيخنا محمد بن عبد المقصود حفظه الله، وكشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله، وسائر مشايخنا. فيعني هذا الباب يعني الله المستعان، يعني أرجو من الأخ المسؤول عن الموقع أن يرحمني من الأسئلة. هناك أسئلة لسه؟ الله أكبر، الله لست والله لست أهلا. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. هل يجوز للأم تقسيم أموالها على أبنائها وهي على قيد الحياة؟ هناك من أهل العلم من أجاز العطية المسببة أو الهبة المسببة، فلما تقوم المرأة بذلك؟ هذه المسألة لابد وأن تعرف، هذه المرأة لابد أن تعرف، يعني لما تقوم بهذا حتى لا تدخل في باب الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأخت أم تسنيم، نعم، هل ستر الوجه واجبا؟ تقول: نقول وبالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستر الوجه من الأمور المختلف فيها بين العلماء رحمهم الله قديما وحديثا، فجمهور أهل العلم على أن ستر المرأة وجهها وكفيها إنما هو مستحب وليس بواجب، وقد ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد ومن حذا حذوه من المعاصرين كشيخنا ابن باز وشيخنا محمد بن صالح العثيمين وكجميع علماء المملكة إلى وجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها، خاصة في أزمنة الفتن. وقد صنف العلماء في هذا الباب عددا كبيرا من المؤلفات، والله أعلم. لو واحدة مخطوبة وخطيبها هو الذي فسخ الخطوبة، الشابكة تبقى من حق مين؟ نقول: لو أنه هذه المسألة خاضعة للعرف، ولكن اعلمي بارك الله فيك أن الخطوبة ليست كالعقد، أن الخطوبة ليست كالعقد، فإذا كانت المرأة مخطوبة وهذا الرجل أعطاها شيئا من المال، فإننا نقول أن هذا المال الذي تقوم به المرأة ليس حقا لها، اللهم إلا إذا تراضيا بينهما، إذا تراضيا بينهما يعني إذا جلس وتراضيا بينهما، فإذا فعل ذلك فتأخذ شيئا للضرر الذي قد يقع عليها. هذه المسألة بالنسبة لجواز الدراسة بدون محرم. الذي أتدين إلى الله تعالى به في هذه المسألة هو عدم جواز السفر بغير محرم، لأن هذا يعد مخالفا للنص الصريح للمنطوق والمفهوم، لمنطوق الحديث ومفهوم. هل عندك إيميل على؟ لا والله يا شيخ ما عندي لا إيميل ولا عندي كمبيوتر حتى الآن، ولكن أبشر أبشر سأشتريه إن شاء الله. تقول الأخت مريم: ابني عمره 7 سنوات وهو أزهري، يصلي ولله الحمد، وأنا أقوم بتحفيظه القرآن، وعند المراجعة أرى أنه ينسى كثيرا، فهل هذا غضب من الله؟ والجواب لا، والجواب لا. وأنا أحب أن أقول أن علماء النفس قالوا بأن الولد خاصة في فترة الصيف تنزل قدراته العقلية نزولا كبيرا. لماذا؟ لأنه في أثناء الدراسة يحفظ ويذاكر ويجتهد، بخلاف ماذا؟ بخلاف جهدي في فترة الصيف. فيستعان عليه بالله سبحانه وتعالى وبالترغيب والترهيب، وإن شاء الله تبارك وتعالى بالدعاء وبالمثبتات وبالطرق الناجحة الصحيحة لتحفيظ القرآن ييسر الله سبحانه وتعالى ويحفظ الولد القرآن إن شاء الله. وهناك رسالة ألفتها بنات شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عن كيفية حفظ القرآن الكريم، فأنصح باقتنائها. يقول الأخ عبد الله: هل جلسة الضحى تكون للنساء أيضا؟ وهل تلبس لباس الصلاة طول الجلسة ولا تتحرك من مكانها؟ إن كان يقصد السائل بذلك أن تجلس المرأة في المسجد، نعم تجلس لعموم الدليل. أما إذا كان هذا في البيت فليس البيت له حكم المكث في المسجد، وهذا هو الراجح من الأقوال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جلس في مصلاه الذي صلى فيه، أي في المسجد. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جل، فلا نقول للمرأة لا تحرمي نفسك من الصلاة في مسجد بيتك الذي جعلتيه فيه، واجتهدي، وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الأجر بالنية. ما هي المسافة التي لا يجوز السفر بعدها بدون محرم؟ السفر له أحكام وله فقه. فإذا سافرت المرأة سفرا يعرف في عرف الناس بأنه سفر، فإنه يأخذ أحكام السفر، يأخذ سائر أحكام السفر من القصد والجمح ومن لزوم المحرمية بالنسبة للمرأة ومن جواز الأخذ بالرخص، واخد بالك، كل هذا لا بأس به إذا كان هذا معروفا في عرف الناس بالسفر. وقد قدرها الشافعية بما يزيد عن 80 كيلو، ولكن هذا التقسيم ليس عليه دليل صريح صريح، إنما هو اجتهاد وفهم للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: سرقني شخص وأعلم يقين أنه سرقني، وتتاح لي الفرصة أن أسرقه، فهل لي أن أسرقه؟ نقول: هم ليسوا قدوة لنا، فالسارق إن سرق لا تسرقه، والزاني إن زنى بأهلك لا تزني بأهله، وإلا فأنت تقول الآن بالمبدأ الفاسد الذي يسير عليه قطاع كبير من الخلق، بل بعض الذين يعملون في القطاعات الإسلامية، وهو الغاية بر الوسيلة. عندنا في ديننا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد شرعيا لابد وأن تكون الوسيلة شرعية. اللي تقول الأخت التي تفسخ خطوبتها ما تعرفش هو راضي ولا لا، مع العلم أنه أخذ جزءا من المال، إيه الحكم؟ نقول يجلس وليك ويجلس هذا الشاب ثم يعقدان مجلسا يكون فيه أحد الصالحين ليحكم إن شاء الله تبارك وتعالى بما لا يكون فيه جورا لا عليك ولا عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. انتهت الأسئلة.